قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
خير قول المصطفى والمرسلون أولو الوفا ترياقنا وشفاؤنا لين الفؤاد إذا جافا الكون سبح كله لله جل جلاله أسماؤه وصفاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي لقاء العقيدة، والذي نسعد فيه دائما بالعلامة الكبير الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة. مرحبا الدكتور.
أهلا
وسهلا بك. لا يزال القلب هو موضوعنا الذي نتناوله من الجانب الآخر، كما بين ذلك فضيلة الدكتور الرضواني، ونحن لا نتكلم عن عضلة القلب ولا الدماء ولا الشرايين، إنما نتكلم عن قلب يحمل أنفس ما في الوجود، وهو الإيمان بالله سبحانه وتعالى، العقيدة التي يدين بها المسلم عبودية لربه جل في علاه. وصلنا إلى محطة غاية في الأهمية، لأنها تتعلق بأمور تنازع الأفراد، كل إنسان هواتف تهتف من داخله، أحدها يأخذه إلى اليمين والآخر ينزعه إلى الشمال. قلب المسلم بين ملك يأمر بالخير وبين شيطان يدعو إلى الفحشاء والمنكر. هذا هو موضوعنا الذي سيبينه لنا فضيلة الدكتور الرضوان. تفضل في الدكتور.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في قضية منطقة حديث النفس ما زال الكلام فيها يعني شيق، والإنسان لما ينظر لحكمة ربنا سبحانه وتعالى في تقليب القلوب نجد يعني إبداع عجيب جدا، وفي نفس الوقت يعني كمال الحكمة في ألا يظلم أحدا. احنا قلنا فيما يتعلق بمنطقة حديث النفس ومنطقة القلب، لو قلنا صورة مبسطة كده، ان القلب من الجانب الاخر الادلة القرآنية والنبوية دلت على ان في منطقتين في القلب، منطقة بتحاسب عليها ومنطقة بتحاسبش عليها. فاحنا لسه بنتكلم عن المنطقة اللي الانسان ما بتحاسبش عليها، اللي هي منطقة حديث النفس، عشان يقدر يعيش ويتصور الشكل معانا. فمنطقة حديث النفس لو قلنا كده في قسمنا القلب المنطقتين، والتقسيم ده طبعا مش هو التقسيم المحسوس، هنتكلم على الجانب الغيبي من خلال الأدلة القرآنية والنبوية، يعني اللي بيخبرنا عن ذلك هو رب العزة والجلال. منطقة حديث النفس فيها النازعان وفيها الهاتفان، والعقل حكم على كل ما يدور فيها من خواطر. فنازع الخير يدعو إلى الخير، ونازع الشر اللي موجود في الإنسان ويتمثل في هوى النفس، والذي يدعو إلى الدنيا وإلى الرغبة فيها وإلى مشتهياتها، هذا النازع موجود في داخل الإنسان تنبعث منه الخواطر في الجنان. أيضا موجود في اللي نكلم عنه إن شاء الله عز وجل، هاتف الخير وهاتف الشر قرينان ملازمان للإنسان، تنبعث أيضا منهما خواطر في القلب. يبقى من المجموع اللي احنا بنتكلم عنه، نازع الخير ونازع الشر وهاتف الخير وهاتف الشر، تتشكل جميع الخواطر اللي بتيجي في قلب الإنسان، وما فيش مصدر غير كده. يعني هي دي الخواطر اللي بتيجي في قلب الإنسان، والصورة دي عشان تبين للمشاهد ان منطقة حديث النفس بتيجي منها هذه الأركان، مصدر الخواطر، ودي معلاش حساب. المنطقة التانية اللي هي منطقة الكسب، منطقة الكسب نهوت فيها ايه؟ فيها الإرادة اللي هي سيدة أعمال القلوب، النية، المشيئة، العزم، القصد، الإخلاص، المحبة، الخوف، الرجاء، اليقين وغير ذلك من أعمال القلوب. مجموعة أعمال القلوب دي بتبقى في منطقة الكسب، يعني أي عمل من دول هيتحرك يبقى معاه على طول ملك بيكتب حسنات أو سيئات على حسب ما بين الحق سبحانه وتعالى في نظام الحساب.
أظن فضل الدكتور خليني أقف عند هذه اللفظة أو هذا المصطلح أعمال القلوب. يعني في بكورة الصحوة الإسلامية حينما اطلعنا على كتب الإمامين الإمام ابن تيمية والإمام ابن قيم الشيخين الكبيرين رحمهم الله، بدأنا نقرأ هذه المصطلحات أعمال القلوب، يعني الأعمال الصالحة معروفة أنها الصلاة، الصيام، الصدقة، السعي إلى الخير وهكذا، لكن كان مصطلح جديد على شباب الصحوة في حينها وأظن فضلته
مصطلح أعمال القلوب.
أعمال القلوب، التوكل، اليقين، فقضية عمل القلب يعني هذه قضية أنت تؤكد أنها دائرة محددة المعالم فعلا.
نعم، هي اللي تكلم عنها الصوفية من خلال استخدام مصطلح ملوش يعني مصدر شرعي، اللي هي مصطلح ايه؟ المقامات والاحوال. مصطلح المقامات الصوفية عبارة عن اعمال قلوب. اعمال قلوب يبدا مثلا بالتوبة وبعد كده الزهد والورع وبعد كده الزهد والصبر، دي كلها اعمال قلوب، بس هم استخدموا مصطلحات خرجتها عن معناها الشرعي، فاصبح لما يقول لفظ المقامات ان ده طريق عابد واحد لسه في البدايه، بعد كده مقامات المريدين او احوال المريدين، وبعد كده احوال العارفين، مصطلحات صوفيه خرج. لكن احنا لما نركز على المعنى الشرعي اللي ورد في كتاب الله وفي سنه الرسول صلى الله عليه وسلم نجد مثلا صلى الله عليه وسلم يقول: الا ان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله، الا وهي القلب. فعمل القلب النيه، الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال انما الاعمال بالنيات، فالنيه محلها القلب، فالنيه يسموها عمل قلبي لان هيترتب عليها كسب، هيترتب عليها مسؤوليه. فمنطقه الكسب ديت فيها جميع اعمال القلوب اللي بتحسب عليه، وكل عمل من الاعمال مستقل. يعني ايه مستقل؟ يعني المحبه يتقاس درجتها، درجه المحبه لله كام والمحبه لغير الله كام، وهي متردده بين طرفين. ان مال الى الله عز وجل والى محبه الله لازم يفارق غير الله عز وجل. ان اراد
دي يعني لفظ مجازي،
هو
كلمة كام يعني كام بالنسبة، نسبة مجازية،
نسبة اللي هو فماذا بعد الحق إلا الضلال. لما نيجي نتكلم على إن الإنسان متردد بين نجدين، ربنا بيقول وهديناه النجدين، فالنجدان طريقان معروضان أمام إرادة الإنسان، طريق للخير وطريق للشر. فالإرادة يتميل لواحد بنفس النسبة، بقى لو مالت إلى الحق بقوة تبتعد عن الإيه، عن الشر بقوة. لما ربنا قال يا يحيى خذ الكتاب بقوة، فهو بيتكلم على إن القوة ده بيجي من قوة العزم، زي ما ربنا قال ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. العزم قوه الاراده.
المؤمن القوي خير
واحب. فالمصطلحات دي كلها شرعيه، واحنا هنحتاج بالتفصيل ان شاء الله. لكن هنا بالصوره العامه عشان احنا لسه في منطقه حديث النفس لابد ان نوفيها حقها، عشان مساله الخواطر بعد كده واحد يقول ان عنده وسواس قهري والوسواس القهري ده يعني غالبني وما مش عارف اتحكم فيه، نقول لا انت قلت مصطلح خطا اصلا. مفيش حاجه اسمها وسواس قهري، ده وسواس جاي لك يعني قهرك جبرك على شيء، ابدا. الوسواس في منطقه حديث النفس ما بيجبرش حاجه، هو يجي صحيح يتكلم كتير انت تقدر تسكته وتعرف تتحكم فيه، وزي ما احنا بنبين اسلوب التحكم الكامل في هوى النفس من خلال الاستغفار. الاستغفار والذي نفسي بيده اني لا استغفر الله واتوب اليه في اليوم اكثر من 100 مره، حديث صحيح عن النبي عليه الصلاه والسلام. فلو ان شخصا استغفر على نفس الطريقه النبويه مش ممكن يجيله وسواس قهري ابدا. وسواس قهري ايه اللي بتتكلم عنه؟ واحد بيوسوس لك او هو النفس بيدعوك فانت بتقول استغفر الله العظيم فبيوقف. فربنا سبحانه وتعالى يهتف لك بالخير في نزع الخير، يحرك نزع الخير.
قضية الوسواس القهري يعني نحن هذا ملف يعني الحقيقه يعني لابد ان نزنه،
سنأتي
يعني
عليه جميعا.
لكن هو طبعا يعني غير منفي عند علماء النفس او الاطباء النفسيين انه فعلا كده، فما يعني علاقته بالعقيده،
ما هو ده اللي بتكلم عنه. صحيح. ان المصطلح بتاعه الشيخ مصطفى كلمه وسواس قهري اللي يعني ابتدع هذا المصطلح اطباء النفس اللي بيتكلموا في علاج الانسان، واللي عنده وسواس قهري يعني جاي له مش عارف يحوشه. طب احنا ما نعرف الاول مصدر الوسواس في الانسان ايه؟ ما هو الوسواس ده بيجي منين؟ الخواطر.
لكن في كتابات الامام ابن القيم وغيره في اغاثه اللهفان مصائد الشيطان
ما استخدمش وسواس القهري،
لم يستخدم، لكن اشار الى حالات سميت بعد ذلك علميا او طبيا في الطب النفسي بالوسواس القهري، زي الذي يكرر الوضوء 100 مره ويظن انه غير متطهر.
ده مش وسواس قهري يا شيخ
مثلا، يعني
اللي بيكرر الوضوء ده يبقى وصل لمنطقه الكسب واستجاب. احنا بنتكلم على وسواس جاي لك تقدر توقف ولا ما تقدرش. ربنا سبحانه وتعالى جعل منطقه الوسواس دي منطقه حديث النفس ما عليهاش حساب في الانسان، وانت تقدر تتحكم فيها بكامل الدقه. زي ما نقول دلوقتي في علاقه بين العقل والاراده، بين منطقه حديث النفس هنا على البتاع ده، ال- 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 الاراده تقدر تتحكم، فتقدر تاخد من العقل مباشره رايك ايه في الهواتف والخواطر اللي حصلت ديت، فيقول والله نازع الخير ده انا ارى انك تمشي وراه، فممكن تستجيب وممكن تلغيه خالص ويمشي مباشره على نزع الخير ويبقى عبد مستقيم على الطاعه اللي هو كنت سمعه الذي يسمع به وبصر الذي يبصر به بهدايه الله وتوفيقه، او على الملك زي ما هنتكلم.
لكن هب ان نزع الشر يعني دعا الانسان الى ان يفعل الشر، فجاء العقل وحكم على هذا الفعل الذي ينوي صاحبه ان يفعله بانه شر، الحلال بين والحرام بين،
ممكن تستجيب او ما تستجيبش.
اذا اتبع رغم حكم العقل القاطع ان هذا حرام او ان هذا خطا او ان هذا في كذا، لكنه اتبع، هل هذا يدخل في منطقه الهوى؟
لا، ما اللي هو الرب ده بالضبط الحل اللي انت قلته، هي ما ورد في قول الله تبارك وتعالى: افرايت من اتخذ الهه هواه واضله الله على علم. يعني هو العقل قال له بسبب انه عارف احكام الشرع او مش عارف، قال له لا ده غلط وخطر.
أيوه.
فهو تجاهل العلم اللي جاله من العقل وقال لا انا همشي على حسب هوايه، فيبقى في الحاله ديت اضله الله على علم ويتحمل مسؤوليه كامله، فان لم يكن يعلم فيعذر حتى يعلم. يعني الوقت اللي بيتحكم في الانسان اراده الانسان، ما فيش حاجه اسمها واحد يقول لي في القلب مجبور جبرا وقسرا على مساله الهدايه او التوفيق. الهدايه والتوفيق اللي في اللوح المحفوظ ما نعرفهاش، اما الهدايه الشرعيه فانت بالخيار،
الا اذا تم تغيير التصورات العقليه.
ايوه،
فمن يزين للناس ان مع الله الها فيعبد غير الله فيرى ان هذا هو الحق،
فكيف اعتصم من هذه التزيين او من هذا التزيين العقلي؟ من خلال اتباعي لمعرفه الحكم الشرعي في اليوم ده خير وده شر.
ايوه،
هو ده الشرع،
هو اللي هو مفهوم الاسلام،
مفهوم الاسلام،
الاسلام الوجهي لله،
او القانون الوضعي والقانون الشرعي. انت بقى خد باي قانون، هل من صنع البشر او من صنع رب البشر؟
تمام.
دي القضيه.
نعم.
نرجع بقى ليه، اذا في اتصال بين الاراده وبين منطقه حديث النفس، منطقه الكسب ومنطقه حديث، في اتصال مباشر. اي فكره بتيجي بتروح وتوصل، لا ساعه ما توصل لمنطقه الكسب ومنطقه الاراده اللي هي موجوده في القلب، ساعتها بقى يبدا الملائكه تستعد للكتابه. لكن قبل كده هم يقول لك ده كتب خواطر،
تبدأ الملائكه تستعد للكتاب
لكنها
لا تكتب،
ما تكتبش الحسنات والسيئات. حسنات والسيئات هي تكتب اللي بيحصل، يعني خاطر جه بس معلش حساب، خاطر جه بكذا معلش حساب، استجابت الاراده لخاطر لخاطر الهوى او للشيطان او للملك، فتبدا تكتب بقى اذا هم يعني اراده.
لكن انت حضرتك قلت انها تكتب الخواطر،
بس ما بتكتبش على حسنات والسيئات، ما بتسجل كل حاجه في الانسان. التسجيل الحدث غير تسجيل الاجر عليه
او الحساب. نعم،
يعني تسجيل دي صفحه ودي صفحه، هو بيكتب مثلا عمل كذا وكذا وكذا وكذا، يستاهل كم حسنه؟ 100. طيب هو يعرف الحكم ما يعرفش؟ خلاص يسقطوها. طب دي في منطقه حديث النفس، يبقى حصل ان الخاطر في الساعه الفلانيه جاله من الملك وهو ما استجابش للخاطر، فيدي له اجر عشان ما استجابش، خد بالك ازاي؟ او طب الخاطر جه وسكت وما اتحركش هو، يبقى معلش حاجه كتب الخطر. نظام في تسجيل الملائكه يحتاج الى بسط وشرح في عرضه وفي تدقيقه في العلاقه بين منطقه حديث النفس ومنطقه الكسب.
طيب نفسر يعني بماذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من هم بحسنه
فلم يفعلها.
فلم يفعلها،
الهم هنا بمعنى اراده، لانه ورد في حديث ثاني قال: اذا اراد عبدي ان يفعل حسنه فاكتبوها حسنه. فالهم هنا معناه الاراده، ما حتى لفظ الهم نفسه. امتى يبقى في
دائره
الهم؟ يبقى من منطقه حديث النفس، وامتى يبقى من منطقه الكسب؟ يعني هم بمعنى اراده من منطقه الكسب، هم بمعنى حديث النفس اللي هو قاله في قول يوسف عليه السلام: ولقد همت به
وهم بها.
ده طالع من حديث النفس، معلش حساب. يعني في دقائق شديده جدا هتحتاج، بس الاصل في القضيه ان احنا نعرف الاركان اللي موجوده في منطقه حديث النفس وادي صورتها، علشان لو واحد تاه ولا حاجه من المعلومات، ولك معلومات كتير ودخلت بعض، نقول لا الصوره واضحه جدا جدا. القلب فيه منطقتين: منطقه حديث النفس ومنطقه الكسب. منطقه حديث النفس فيها النازعان وفيها الهاتفان، وبينهم العقل، والعقل هو بيتابع كل خطر جاي من بره ومن جوه، حتى اللي بيشوفه من بره بينصب كمعلومات توصل للعقل والخواطر بتدور حول المنك.
برضو اسمح لي دكتور، عايز يعني أأكد على أمر في صورة هذا السؤال الذي سأسأله: ماذا يفيد المسلم، ما الذي يحصله المسلم والمسلمة كذلك من هذا الكلام، أن يفهم هذا الكلام وهذه النوازع ودور العقل والإرادة وما يقول الدكتور رضوان؟ ما هي الثمرة المقصودة؟
دي مش محتاجة إجابة يا شيخ مصطفى.
لا، لأن
هو لما يعلم، شوف صلى رسول الله، هو لما يعلم يعني هذه الخريطة اللي موجودة في داخل كل إنسان وهي ثابتة في القرآن، أول ما يقرأ آية من آيات الله عز وجل تتعلق بالقلب أو بالخوف أو بالرجاء أو بما يتعلق بحديث النفس، بيشعر الإنسان بمنتهى الكمال والحكمة في صنع رب العزة والجلال. يعني شوف الآية بتقول: يا إنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. دايما يتكلموا على الخلقة الظاهرة فقط،
وفي أنفسكم أفلا تبصرون على الخلق الظاهرة.
تعال بقى شوف اللي جوه اللي ربنا وصفه لنا،
يعني تأملات في الداخل. يعني
غير كده كمان الهداية نفسها، الهداية ايه معنى؟ هل هداية التوفيق ولا هي هداية الدلالة والإرشاد والعلاقة بينهم؟ طب واحد يقول لك: طب يا ربنا ليه ما يهدينيش من أصله خلاص، أخبرك ازاي؟ ويحاول يحمل أخطاءه وانحرافاته على القدر، يقول لك أصل ربنا ما هدانيش. فاحنا عايزين نبين ازاي قلوب العباد،
ان تقول نفس لو ان الله هداني لكنت من ال،
فهنا مسألة قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. الحديث ازاي نفهمه وفق عدل الله تبارك وتعالى وفضله على من شاء من عباده؟ ازاي نفهم كلام الامام الطحاوي اللي قال: يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضله، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدله. ده قمة الحكمة. هنا كل الشغل اللي اتكلم عنه الصوفية في التاريخ الاسلامي بيدور على المنطقة دي، المقامات والأحوال والخواطر والأشياء دي، حتى إنهم ضلوا في كثير مما ذكروه أو أغلب ما ذكروه بسبب بعدهم عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن إحنا بنحاول يكون كل حاجة مدعمة بالدليل من قال الله قال الرسول، ونصف الصورة الكلية دي. الصورة اللي لو مسلم عرفها بيشعر بي يعني لذة، هو هيحس بقى بعد كده. يعني إحنا لسه في البداية، يعني إحنا ذكرنا بس ثلاث لقاءات حوالين منطقة القلب من الجانب الآخر.
لا.
لكن احنا انواع فيما يتعلق بانواع الانف زي ما هنشوف بعد شوية، والاشياء ديت امور جميلة جدا تتطلب منا ان احنا نقف ونعرف حكمة ربنا سبحانه وتعالى في الاشياء. مصدر الشر في الوجود، واحد يقول لك تفسير الشر ما هم الفلاسفة ضلوا فيها طول الحياة.
صحيح.
واحد يقول لك انا ايه اللي جابني في الدنيا اصلا؟ شوف الحكمة بقى، وليه انا بهذا الشكل؟ وليه وليه؟ واسئله كثيره جدا الشيخ مصطفى لازم لها اجابه. فما كانش في اجابه مقنعه وعلميه مبنيه على الادله القرانيه والنبويه هيضل الانسان فيها.
لكن اعود الى قضيه الوسواس القهري عابرا. يعني انت انا يعني سجلت عليك انك تنفي مساله الوسواس القهري.
مفيش حاجه اسمها وسواس،
مفيش حاجة. طب نشوف هذا، عندنا سؤال في الوسواس القهري. الاخت رانيا من القاهره، السلام عليكم ورحمه الله. الاخت رانيا، السلام عليكم.
الو.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام. لو سمحتي يا فندم كان عندي سؤال.
اتفضلي.
انا اختي عندها وسواس على طول في دماغها انها في كل لحظه هتموت، وانها مستنيه الموت وتقعد تتخيل في الميتين والقبور والكلام ده. حياتها واقفه خالص، ما بتعملش حاجه خالص. وعلى طول مرعوبه، على طول بتصحى تصرخ، على طول بتعيط.
تتوقع الموت في اي لحظه.
في اي لحظه. حاسه انها هتموت دلوقتي حالا اهو.
بالتالي ما بتاكلش ولا بتشرب
ولا بتعمل اي حاجه. طيب. احنا غلبنا والله يا والله العظيم غلبنا فيها، وديناها عند كل الدكاتره ما عندناهاش حاجه.
فاضل دكتور واحد اللي هو الدكتور محمود الرضواني يجاوبك بقى على السؤال ده.
يا ريت بس يقول لنا حاجه تريح.
حاضر ان شاء الله.
انا ما اسمش بس بدايه السؤال الاولي
بتقول اختها عندها وسواس قهري، وسواس الموت، انها تتوقع انها تموت في اي لحظه، الموت هيجي دلوقتي، فبالتالي توقفت عندها الحياه. وطبعا ودول دكاتره كتير، لكن وصلنا
الوسواس ده مش من هوى النفس. لان هو النفس دايما يتعلق بالرغبه في مشتهيات الدنيا زي ما احنا قلنا،
طمع
ان عايز في الدنيا مشتهياتها اللي ربنا حددها، زي الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقاطر المقنطره، انها تتعلق بتبقى يعني زي ما تقول
عايزه تعيش اكتر، تعيش احرص الناس على حياه.
لكن الوسواس اللي جاي ده جاي بيقول لها ان انت هتموت في اي لحظه، وهي عندها نقص في فهم العلم وفهم احكام الشرع واشياء كثيره جدا جدا. فهنا هو كن يجي وسوس لها فيعمل لها رعب بهذا الشكل، هي مش عارفه ان الوسواس ده هو جاي من الشيطان. يعني مصدره الشيطان، دي محتاجه استعاذه بالله من الشيطان، من الشيطان الرجيم، وفهم لدين الله تبارك وتعالى في مساله يعني الايمان بان في خالق للكون وبيده المقادير، وان المقادير مكتوبه، الاجال مكتوبه ومقدره، وكل واحد سيصل الى اجله كما كتب في اللوح المحفوظ. فدي تحتاج امرين: الاول انها تعرف ما يتعلق بالقضاء والقدر عند أهل السنة، تفهم الأمور ببساطة، بالإضافة إلى كثرة الاستعاذة بالله عز وجل من الشيطان. تستعيذ على قد ما تقدر، وربنا سبحانه وتعالى حيوقف إن شاء الله خاطر الشيطان، بالإضافة كمان الاستعانة بالله في أن يرفع عنها البلاء. دع لك
في محاضراتك اللي على موقعك دكتور حاجة تعالج هذه المسألة تحديدا.
نعم.
يفهمها البسطاء ولا
احنا نقول في كتاب منة القدير في القضاء والتوحيد الربوبية والقضاء والقدر والحكمة والتدبير، المجلد الأول يعالج لها قضية الإيمان بالقضاء والقدر. في المجلد الثاني بقى طبعا في حاجات بسيطة وسهلة، هي موجودة في شرح اسطوانات، موجودة مع الكتاب. المجلد الثاني هتلاقي الأمور دي، فهي لو درستها وعرفت التفاصيل ايه اللي خلاها تسأل؟ لانها حست ان ممكن يكون في اجابه، حست ان ممكن يكون في علاج، فده اللي بيخليها تسال. والناس محتاجة دي يا شيخ مصطفى لو هم فيهمها كويس.
هذا الداء تحديدا قلق الموت, ويمكن في كتاب أنا قرأته من سنوات اسمه قلق الموت أعتقد للدكتور يسري عبد المحسن وأستاذ في الطب النفسي, وهو يعني يتعاطى أو يستعمل بعض الآيات في علاج هذا الوسواس أو هذا النوع من المرض المدمر زي مرض الوهم التوهم من إن واحد جاله صداع يبقى عنده لا سمح الله ورم في المخ. هذه أشياء فعلا الشيطان يضخمها ليعطل الإنسان عن مسيرة حياته.
صحيح. قلق الموت بيبقى مرتبط بقضية اليقين بما سيحدث الإنسان بعد الموت,
قضية الإيمان بالقضاء
والقدر, إيه اللي هيحصلنا بعد كده. فهو عنده مجهول مش عارف الأحكام ومش فاهم, فقول لك أنا حضيع. المدة عنده حاجة بتخوفه لدرجة إن هو مش قادر إن هو يتصور إن فيه جنة وفيه نار, وإن كان بعض الصحابة يتمنى إن يعني لحظة يموتوا في سبيل الله عشان ينتقل للجنة. فإيمانه بهذه الأشياء وتصديقه بأخبار الله عز وجل وإن في حياة بعد الموت دي قضية أخرى بتساهم في يعني إيقاف الشيطان عن شبهاته.
لكن أنت معي فضل الدكتور معلش, وشيء وشيء بيذكر قضية مهمة تتعلق بسلوك الناس ونفسياتهم, إن بعض الدعاء غير الفاهمين يتناول في وعظه أو في يعني دعوته قضية الموت تناولا يسبب هذا الوسواس القارع عند الناس, مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه, يعني لقاء الله شيء مفرح وليس شيئا مفزعا.
أنا قبل أن أتي للاستوديو على طول أحد الأخوات اتصلت علي وسألتني عن مسألة منتشرة الآن, ممكن ده من ضمن الأسباب يعني اللي هو إن هم بيقولوا سجلوا صوت عذاب القبر الروس أو حاجة زي كده, سجلوا تسجيل فطلع صوت ناس كأنهم يعذبوا في نار ويصرخون, وده منتشر على الموبايلات والمنتديات. صحيح ان هذا الكلام فعلا انا سمعته من حوالي 5 سنوات, لكن مسألة هم بقى لان في شيء محسوس سمعينه هل في عذاب القبر حاجة تنتقل, فقلت يا اختي ان المسألة اصلا مرتبطة بايه, بفهمنا لعقيدتنا نحن في عقيدتنا ان في عذاب قبر وان هذا ثابت وان الكلام دوت نؤمن به ونصدق به سواء قالوا في اصوات ولا فيش اصوات, دي لا تعنينا في شيء.
ان الصحابه لم يذهبوا الى قبري الرجلين اللي النبي قال عنهما يعذبان, ما راحوش يسمعوا العذاب,
انما امنوا. سمعت عن النبي عليه السلام انه مر في القبور فسمع صراخا شديدا والصحابه سمعوه, لكن هذا خارق العاده, فالرسول قال يهود تعذبوا في قبورها, هذا ثابت عن النبي عليه السلام. فهنا القضيه ان احنا مؤمنين بما اخبر الله عز وجل ان هيحصل, هيحصل عندنا يقين كامل ولله الحمد ان اللي هيحصل بعد قليل ده امور قد يكون روضه من رياض الجنه وحفره من حفر النار, وفي نؤمن بمنكر ونكير وسؤال للملكين, لكن ربنا سبحانه وتعالى يثبت الذين امنوا بالقول الثابت في حياه الدنيا والاخره. فيقين الانسان نفسه بالله عز وجل واليقين شرط من شروط لا اله الا الله, لازم هي تفهم دينها, لازم تتعلم.
اذا لا بد من فهم العقيده,
لا بد العقيده الاصل
تروح الانسان في كل شيء.
الله يبارك.
معنا اتصال يتعلق بالاسماء الحسنى.
ماشي.
اخونا ابو عبد الله من اسوان, السلام عليكم ورحمه الله.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟
الله يكرمك.
اهلا وسهلا
بك. ازيك يا فضيله الدكتور؟
اهلا ابو عبد الله, حياك الله.
الله يبارك فيك يا شيخنا. الاخ اللي بيظهر في قناه اقرا الشاب نحسبه على خير وربنا يغفر له ويغفر له, تكلم عن الغناء وتكلم عن, وقام علماءنا بالرد عليه, ولكن دخل في نفق مظلم ودخل في الكلام عن الاسماء الحسنى بكلام مشابه لكلام ابن عربي, فقال في اسم الله الجميل ان الله عز وجل يتجلى في مخلوقاته فيظهر الجمال في الزهور وفي الأشجار, وهذا الكلام منشور على الموقع بتاعه للأسف الشديد. وشيخ مصطفى احنا يعني من تلامذة الشيخ الدكتور محمود عشان نجرؤ ونتكلم في العقيدة, سمعنا حوالي 60 ساعة صوتية مع طبيب المحاضرات مع عمل أبحاث مع امتحان تحريري وامتحان شفعي حتى اجزنا في الكلام في الاسماء والصفات.
يعني كرامات الشيخ وصلت لاسوان يعني عايز تقول كده.
اي نعم يعني عشان نجرؤ ونتكلم في ذلك, واصبح الامر وزخم مظلم انتشر في الفضائيات الى ان وصل العقيده والى ان وصل ان تتكلموا في الذات الالهيه. وللاسف الشديد احنا بنحاول نرد عليه على الموقع ما بيردش, نتكلم نحاول نتصل طبعا مش عارفين نوصل له في قناه اقرا.
على ايه الاحوال احنا ما بنسميش, بس انا فاهمك كويس وعارف انك تقصد مين, والدكتور هيرد. بس ناخد اتصال اختنا دعاء من القاهره. السلام عليكم ورحمه الله.
عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي يا اختي.
انا بس عايزه الشيخ محمود الرباني يعني اسمعني شويه. بصي يا شيخ محمود، انا اخت ملتزمه لسه ملتزمه من قريب.
نعم.
معلش مع حضرتك بس.
ربنا يثبت قلبك. اتفضلي اتفضلي الدكتور، سامعك وسامعينك. اتفضلي.
انا مخطوبه لابنها، لما جيت التزمت ولبست النقاب كل الناس كل الناس قدامي حسيت ان انا يعني خطير. ليه بقى؟ في مشاكل كتير وفي شغلي في مشاكل لدرجه ان انا سبت الشغل بتاعي. بقيت كل الناس ضدي، زي ما يكون انا عملت حاجه غلط او التزمت بحاجه غلط او اتمسكت بحاجه غلط. الشيطان فتاكي عن نفسك خطيبي ممكن يسيبني عشان خاطر الموضوع دوت.
أيوة.
او حدث النقاط وخلاص امتنعت ان انا اتكلم معاه، وان هو مثلا نقعد مع بعض عادات المخطوبين اللي هم الناس يعني ربنا يهديهم. وكل الناس زي حماه تقول لي ده هيسيبك، ما فيهم امي وخالاتي وكلهم، لحد ما الشيطان يعني الشيطان خلاص سيطر عليا تحت النقاب قدامه، وبقيت عادي وبقيت اعمل حاجات بتاعه المخطوبين اللي انا ما كنتش عايزه اعملها.
ايوه.
انا دلوقتي انا مش عارفه اعمل ايه. انا مدمنه قوي على الحصل ده ومش عارفه. انا عايزه
مفهوم. الدكتور هيرد عليك حالا.
انا مش عارفه اصلي حتى، انا بصليت ربنا مش راضي عني.
ربنا يبارك فيك.
طيب وبعدين النهارده حلمت بحلم غريب جدا. حلمت زي ما يكون حد بيصحيني من النوم وبيقول لي، يعني هو انا ابويا متوفي، فحلمت زي ما يكون ابويا بيصحيني من النوم وبيقول لي قومي. يعني هو بيذكر خطيبي بيقول لي هو مشي، قلت له اه مشي. راح قال لي هو احسبه معايا بعدين. عملنا ايه؟ راح قال لي عملتي ايه؟ بقول له لا اله الا الله. عملنا ايه؟ قال لي لا اله الا الله ما انتي نسيتي لا اله الا الله ايه؟ انا حاسه مش ان ربنا مش راضي عليا.
انت لسه لابسه النقاب يا اخت دعاء؟ لسه
لبست لابسه بره ممكن مع خطيبي حوالي من اسبوع، كل ما يجي لي اقلعه، يعني بقالي اسبوع كل ما يجي لي اقلعه بعد ما كنت متمسكه وبقول له لا انا مش هقلع النقاب قدامك، لو عايز تسني سني انت حر انا مش عارف.
طيب. وصلت رسالتك. اسال الله سبحانه وتعالى ان يثبت قلبك على الهدايه ويصرف عنك شياطين الانس والجن اجمعين يا رب العالمين. فضل الدكتور هيرد عليك. خلينا نبدا بالرد على الاخت دعاء، يعني لان طبعا الامر عاجل. نوازع الخير ونوازع الشر والموضوع وان كان نوازع الشر من الخارج يعني للاسف الشديد.
هو يعني من المؤسف ان اغلب الاخوات او طبعا او حتى الاخوه يعني بالنسبه لالتزامهم الاخ عنده الرغبه بيسمع يتاثر مثلا ببعض اخواننا المشايخ لما يسمع الكلام عن الجنه والنار، لان الانسان بفطرته يعني ميال للايمان على طول فيتاثر. فبعد كده يعمل ايه؟ يلتزم، يطلق لحيته والاخت مثلا تتنقب ثم تبقى على ذلك وتظن ان المساله كده انتهت. لا، ده لازم انها تدرس وتتعلم عقيدتها على وجه الخصوص. يعني هو الشيطان جالها من مدخل ايه؟ يعني هنا خطيبك هيسيبك وامك زعلانه منك وكثره الابتلاءات المحيطه بها، هو يجي يساعد على زعزعه عقيدتها هي. لكن هي لو انها ثبتت على شرع الله عز وجل وقالت ده شرع ربنا هتمسك بيه وعندي يقين وعندي اعتقاد، مهما تفعلوا ربنا سبحانه وتعالى هينجيها ويثبتها وتجد البديل عن الراجل اللي مش ملتزم ألف واحد، ربنا سبحانه وتعالى يسوق لها المقادير بحيث يسر الاسباب.
لكن وربما كان سبب يعني التزامها وثبتها على هذا الالتزام دعوة للآخرين،
وممكن هذا الخطيب يدور عليها بعد كده يقول يا ريت ألاقي واحدة زي فلان ويرجع لها ويندم
أو يلتزم على
يدها. فأقول لك ربنا، لكن هو ده ابتلاء. اللي هنا طالما وصل الأمر لهذا الحال أو لهذا الحال يبقى ده كله برضو من شبهات الشيطان. هل تحتاج إلى أنها تستغفر الله عز وجل وتستعيذ بالله عز وجل وتسأل الله الثبات وتصلي، وإن كانت هي خلعت النقاب تستغفر الله عز وجل وتلبسه مرة أخرى وربنا سبحانه وتعالى إن شاء الله ثبتها ويكون علاقتها بربنا سبحانه وتعالى قوية
مثل ولعل الآية التي تشير إلى هذه النوازع قول الله تبارك وتعالى، يعني في تصوري يعني وتصحح لي فضيلتك، الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء هذا نازع والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. يعني
ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. فهي يعني دلوقتي لما تكون فهم الخيار ده هتعرف على طول ان التمسك بمنهج الله عز وجل بأحكام الشريعة بما يرضي الحق سبحانه وتعالى هو زبدة الحياة خلاصة الحياة.
هذه ضريبة الإيمان. وفي المثل المصري العادي خالص ما فيش حلاوة من غير نار.
لازم
يعني لابد من الابتلاء.
حفة النار مش هوات يا مصطفى.
أخونا أبو عبد الله تلميذك يعني بيقول يعني بيأسف.
ربنا يبارك فيه.
لما يذاع على بعض القنوات الكلام ما يشبه قضية الحلول أن من أسماء الله الجميل هو اسم ثابت.
صحيح. نعم.
فالجمال يتجلى في الزهرة في الوردة يعني.
فرق بين أن تتجلى مظاهر الجمال في الوردة من قبل الذي خلقها وفرق بني أي أن يقول إن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي ظهر في الوردة. لأن ابن عربي فكر ابن عربي ذلك ممكن بعض إخواننا الدعاء بيغفل عن فهم كلام ابن عربي في التجلي. ابن عربي لما يتكلم في التجلي غير لما يتكلم واحد سلفي أو واحد بيتكلم في الأخلاق عن التجلي. المقصود بالتجلي تجلي آثار الصنعة من قبل الخالق.
انظر الى اثار رحمه الله.
لكن ابن عربي لما بيتكلم على ان ربنا هو اللي ظهر في هذه الصوره, ظهر في صوره ورده, ظهر في صوره الجمال. ولذلك ابن عربي يقول لك اجمل صوره عنده صوره المراه. ليه؟ لان ربنا ظهر فيها. فابن عربي بيقول بوحده الوجود. فالاخ ممكن ياخد مصطلحات ابن عربي ويخلط بينها بسبب انه يحتاج فعلا مع انه مشهور وله مكان, لكن يحتاج الى تاصيل علمي في فكر وحده الوجود وفي الحلول والاتحاد. وإن شاء الله عز وجل هذا لو ربنا يسر في الكلام عن تأصيل هذا الفكر والكلام عنه هنتكلم عنه بالتفصيل إن شاء الله.
إن شاء الله. اسمح لي أخذ الأخت هدى من القاهرة. السلام عليكم ورحمة الله.
أيوه.
أستأذنك.
السلام عليكم.
عليكم السلام. وطي التلفزيون شوية يا أستاذ.
حاضر. لو سمحت أنا عندي بنتي مريضة من شهر 2 وهي بتصلي وكل حاجة, فقامت يوم الصبح كده بتقول لي يا أمي مش عارفة كلمة لا إله إلا الله معنتها إيه. فطبعا وديتها للشيخ كثيرة, قالوا ما فيش أي حاجة معاها يعني ولا عليها. فروحت للدكتور نفسي كتب لها علاج ومستمر عليه شهر 2 لدلوقتي.
إيه مريضة يعني إيه مظاهر المرض؟ مظاهر المرض مريضة بإيه؟
هي بتعيط وبتقول لي أنا مش فاهمة معنى لا إله إلا الله. يعني إيه لا إله إلا الله يا أمي؟
قامت من النوم بس تسأل السؤال ده.
اه
طب ما ده سؤال حلو. ما تقول
ما ده ما يزعلش يعني عشان واجب نعرفه.
لا اله الا الله.
دي ما دخلتش توديها لطبيب نفسي.
طيب. يا ريت تبقى سمعانا دلوقتي.
يا ريت. هي صحيح
فضيله دكتور
النفساني بيقول لك ده وسواس.
وسواس بيقول لها يعني ايه لا اله الا الله. طب اسمعي بقى الاجابه الصحيحه من فضيله دكتور رضوان.
حاضر. معنى لا اله الا الله ده مش من الشيطان, ده من الملك.
هو بالمناسبة دكتور كان في صيحة يعني عند بعض الأطباء لما كان يظهر علامات التدين على بنت أو ولد يبقى ده في مرض نفسي. يبقى فإيه اللي حصل؟
هو المريض نفسه الدكتور نفسه ولا مريض نفسي؟
ما هو كان يعني يعتبر ان ده
صحيح.
إيه اللي حصل له ده كان
يعني
كويس
اللي نصحها بالكلام ده هو اللي مريض نفسيا يعني. سبحان الله. يعني لما خاطر يجي يبحث عن معنى لا إله إلا الله لأن هي بتقول لا إله إلا الله
صحي.
خاطر صحي هي بتقول لا إله إلا الله فعايزة تفهم يعني إيه لا إله إلا الله. لا إله إلا الله يعني يا رب أنت معبودي بحق, ما فيش معبود تاني. إن أخبرتني عن شيء سأصدقه وإن أمرتني بشيء سأنفذه. هذا معنى لا إله إلا الله. لا معبود بحق إلا الله. أنت يا رب معبودي الوحيد, ما فيش معبود تاني وما فيش واحد تاني يستحق أنني أخضع له وأنفذ أمره عن محبة إلا أنت بس. هذا معنى لا إله ببساطة جدا. فكان ممكن تدلها على مثلا حد يفهمها لا إله إلا الله من المشايخ اللي فاهمين التوحيد وبتكلموا عن القضية. لكن هي راحت ودتها لطبيب نفسي, فده خطأ من الأم. وفي نفس الوقت الأخت ما أخطأتش ولا أنها ارتكبت يعني حاجة تشين, بل هذا من توفيق الله أنها تسأل عن لا إله إلا الله. الشيطان ما يجيش يقول لها لا إله إلا الله يعني إيه. لا ولذلك هنا بقى ممكن واحد يعني عدم فهم لا إله إلا الله. شيخ مصطفى ناس كتير ضلوا في فهم هذه الكلمة بسبب أن يكون مثلا صوفي يقول لها لا موجود إلا الله ويكون كلام من عربي. أو واحد يقول مثلا لا هو إلا هو أو ما شبه ذلك من هذه الأمور فتضيع المعنى. لكن المعنى الحقيقي لا إله إلا الله الرب سبحانه وتعالى ذكره في القرآن وقال لي 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 وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة معناها أنك تنفذ أمر الخالق. هو غني عن العالمين بذاته، ونحن أفقر الناس إليه. نحن أفقر
شغلك كله وفي حياتك كلها في لا إله إلا الله دكتور.
في كتاب اسمه شروط لا إله إلا الله، ممكن هي ترجع له، جميل جدا جدا، تعرف لا إله إلا شروط لا إله إلا الله، كتاب لي مجلد في شرح القضية.
أختنا عزة من القاهرة، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا،
أهلا بحضرتك سامي. والله الأول بنشكر حضرتك على البرنامج الجميل دوت، يعني غير مفاهيمنا في حاجات كتير جدا وحول لنا حياتنا فعلا، يعني ربنا يبارك لكم يا رب.
آمين يا رب العالمين.
كنت بس عايزة أسأل سؤال حضرتك بالنسبة بس للصلاة، وحضرتك كنت بتتكلم عن منطقة حديث النفس وقلت إن في نزعين، نزع الخير ونزع للشر. هل بينطبق الكلام ده بينطبق في قصة الصلاة لما بنيجي نصلي دلوقتي؟ دايما الواحد هو بيصلي يقعد نفسه تحدثه بحاجات كتير قوي،
تكفر وساوي صحيح،
بتحدثه يا بخير يا بتحدثه بالشر يعني.
كويس، سؤال كويس.
هل الكلام ده بيخش في المنطقة دي منطقة حديث النفس فعلا؟ وهل فعلا عشان نخرج من القصة ديت او بالاستغفار؟
نعم. طيب حاضر، جميل، سؤال جميل،
بارك الله فيك، والدكتور هيجاوبك حالا.
ال- 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 كل الوساوس اللي بتيجي في اثناء الصلاة بتيجي من الشيطان. بس الشيطان ده مش شيطان قرين بس، لا ده فيه اضافة، يعني شيطان مخصص، ابليس معين ومخصوص، يعني هو ابليس معين واحد قرين لكل واحد ساعة ما يتولد روح يلازمه لغاية ما يموت. ده اسمه اللي هو هاتف الشر القرين اللي هنتكلم عنه ان شاء الله عز وجل في الشرائح القادمة. لكن في شيطان كمان اضافي بيعينه، ابليس الكبير اللي هو نصب عرشه على الماء لما نزل من السماء الى غير ذلك، فهو بيبعت واحد شيطان يفوت بس على ساعه الصلاه لكل واحد بيصلي، فيجي يوسوس له بكل الحاجات اللي غابت عنه بخواطر. الخواطر دي جايه من خنزب، الرسول صلى الله عليه وسلم سماه خنزب، ده بيجي ساعه بعد اقامه الصلاه، ساعه يجي الشيطان بقى يوسوس له. فالشياطين مجموعه مش واحد بس، القرين ده ملازم، التاني ده اضافي يجي يوسوس له بالاضاعه منه. فبيجي يوسوس فين؟ في منطقه حديث النفس، وهذه المجال بتاعه بتاع على حساب لما معلش حساب. انما انا اعمل ايه ساعتها؟ استغفر وادفل عن يساري، زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر انه يدفل عن يساري، مش تفافه يعني، لا تفل، يدفل عن يساري هيروح الشيطان على طول. وبعدين هنا ده من صريح الابتلاء، فانا لما اكون فاهم القضيه ديت الشيطان يقول لك ده عارف مش هننفع معاه، اخ بالك ازاي نروح ندور على واحد تاني. فاللي فاهم العقيدة كويس وعارف أساليب الشيطان ربنا ذكرها في القرآن هو على طول هيقف، إن جاله فهيمشي على طول. إنما بخلاف واحد تاني ممكن يصلي وما فيش لحظة يتذكر فيها ما يقوله في الصلاة حتى لا يدري كم صلى، ده كتير جدا جدا وبيحصل بسبب خنزب.
العبد لا يدخل الصلاة أو يخرج من الصلاة وما كتب له منها إلا خمسها إلا تسعها،
ثابت عن النبي
صلى الله عليه وسلم، أجزاء يعني من الأجور.
فهي بس تستعيذ بالله من الشيطان وتدفل عن يسارها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وفي نفس الوقت ده معلش حساب عشان وصلاتها صحيح، بس بينقص الأجر على درجة استعداد الإرادة. الإرادة كانت فين ساعتها؟ الخوف والرجاء كان حالته إيه؟ كان مع الله ولا كان مع غيره في الأفكار اللي دارت؟ ما هو بتشغل الإرادة، يعني الوساوس دي تيجي عشان تشغل الإرادة، فالإرادة توقفه بعزم تقول أعوذ بالله من الشيطان، تستعيذ بالله من الشيطان، هنا حيقف على طول، يبدا يتذكر الكلام اللي بيتقال في الصلاه من قران او سجود او تكبير او دعاء،
دواعي الخشوع.
دواعي الخشوع، فهنا دواعي الخشوع هتيجي من خلال عمل القلب نفسه، اعمال القلوب في منطقه الكسب، انها توقف منطقه حديث النفس وتسيطر عليه، فما تنزعجش. هي كل القضيه ان ما كنتش عارف، انما بعد كده انا متاكد تماما ان هي لو جالها الخاطر هتبقى فاهم الصوره اللي معروضه قدامنا دلوقتي، ان في منطقه حديث النفس ومنطقه الكسب، ومنطقه الكسب الاراده فيها بتتحكم في كل صغيره وكبيره في منطقه حديث النفس وفي البدن باسره يعني.
نعم.
طيب كده الاتصالات كتيره كده، نرجع بقى الموضوع. احنا كنا في اخر حاجه بنتكلم عنها اللي هي انواع الانفس. يعني منطقه حديث النفس احنا قلنا في الشريحه اللي بعد كده، النازعان متجاذبان في قلب الانسان، ومعنى التجاذب يعني خاطر الخير ربنا سبحانه وتعالى يلقي فيه خاطرا بتوفيقه او يترك الانسان لنفسه، والانسان في الخيار بين الاثنين. والرسول صلى الله عليه وسلم زي ما قلنا في الدعاء اللي هو كان اكثر دعائه يعني يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وكان يقول لا تكلني الى نفسي طرفة عين ابدا، بحيث ان الانسان دايما من كثرة استغفاره ربنا سبحانه وتعالى دائما يوفقه بإلقاء الخاطر في قلب الانسان في منطقة نازع الخير فيه. فأما لو تركه إلى نفسه وإلى هواه، فالهوى بقى بيضل يدور على الحياة الدنيا بمشتهياتها وما يفضاش حتى عشان يتذكر رب العزة والجلال.
خطورة النفس يا دكتور يعني أنا أراها قد تصل بالإنسان النفس الأمارة بالسوء إن ترك الإنسان نفسه دون أن يردعها أو يستعيذ بالله تبارك وتعالى من شرها، قد تصل به إلى حد أن تحوله إلى مجرم، إلى قاتل. قال سبحانه وتعالى: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتل. إلى هذه الدرجة النفس تطوع وتهيئ الجريمة الكبرى.
من نزل الواقع يا شيخ مصطفى إن اللي عابد لهواه وعابد لدنياه ولنفسه وهوى نفسه ما تبصش لمصالح الناس. أنت ما تيجي تبص مثلا بلد خيرتها منهوبة مثلا، سببها إيه؟ إن اللي هو بياخد الأموال بيتضخم ماله بشكل كبير جدا جدا،
لا يرى إلا نفسه،
وما مش شايف إلا نفسه. هو لو رعى الآخرين، ده بإمتى يشوف الآخرين؟ لما ربنا يبتليه. إذا ابتلي الأمور بتتغير. صحيح.
طيب إحنا معنا اتصال من فرنسا، أخونا ماهر. السلام عليكم ورحمة الله. أستاذ ماهر.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، مرحبا بي.
عليكم السلام ورحمة الله.
أن سؤالي أنني لي ألو.
تفضل، سمعك. تفضل.
ألو.
تفضل. تفضل يا أستاذ ماهر.
أنني عندما هو سؤالي هو أنني عندما أقوم بالوضوء
أيوة
أقوم بالوضوء أعيده 3 أو 4 مرات أو عندما أكون أصلي أتم صلاتي ثم أحس أنني قصرت فأعيدها. هل صلاتي مقبولة هكذا أو لا؟
نعم. حاضر، سؤالك واضح. ما يتعلق أيضا
هو ده بوسواس
الشيطان في الوضوء والصلاة.
نعم. هذا وسواس الشيطان، تستعيذ بالله وما تكررش الوضوء تاني، ويكون على يقين أن صلاتك إن شاء الله عز وجل طالما أنك أديتها كما ينبغي بفروضها وأركانها ربنا إن شاء الله عز وجل سيتقبلها منك. وحاول تستعيذ بالله من الشيطان كثيرا، لأن الشيطان هو اللي بيوسوس لك عشان يعمل هذا
ليثقل عليه العباد.
يثقل عليه العباد. يقول لك أنا كل مرة أتوضأ بقى حاولت أتوضأ 4 مرات، فمرة يتحملها عشان خاطر الصلاة، المرة الثانية يزهق، المرة الثالثة يسيبها. فده جاي من الشيطان برضه ومن خطة الشيطان، يعني لازم نحصره.
الأئمة السلف الصالح يعني تتبعوا مثل هذه الأمور في كتبهم، إغاثة اللهفان الذي أشرنا إليه،
مصائد الشيطان،
تلبيس إبليس من الجوز، تتبع مثل هذه الصور.
احنا لخصنا اللي موجود في هذه في كتاب منية القدير في مصائد الشيطان وإغاثة اللهفان يعني. فإن شاء الله إذا قال الأخ بس لو يتابع فيها، هو موجود على فكرة على موقعنا هو في فرنسا، يقدر أن يدخل على الموقع وينزل الكتاب كله داونلود ويستفيد منه. نعم. الله يبارك فيه. نيجي بقى لقضية تنازع تجاذب النفس للخواطر، يعني النازعان متجاذبان، يعني واحد بيشد والتاني بيشد على حسب قوة الخواطر، والإرادة هي اللي بتوجه توقف دي أو تمشي دي على حسب توفيق الله عز وجل في الخواطر، فممكن يستجيب وممكن يوقفها ويستجيب لها. والنفس من هذا التنوع ظهرت أنواع الأنفس. فأول الأنفس اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها النفس المطمئنة. النفس المطمئنة هو ليه ذكرها في النفس؟ هي طبعا البداية من النفس والاستجابة من الإرادة، ولذلك الأوصاف اللي قالها ابن القيم في النفس بيقول في المسألة هنا إن المسألة مبنية على إرادة الإنسان للخاطر والاستجابة له. الخاطر ده جاي من نازع الشر فيه أو من نازع الخير. فالنفس المطمئنة نفس، قال الله عز وجل: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. ليه راضية مرضية؟ لأنها رضيت بتوجيه الحق لها في كل خاطر يلقيه في قلبها فتستجيب الإرادة له.
تاني الجملة دي
دكتور. يعني ليه هي راضية مرضية؟ لأن الإرادة اختارت ورضيت أن تسكن إلى الخاطر اللي جاي من قبل الحق في نازع الخير، واستغفرت ربها من أي نازع يمكن يتحرك في هوى النفس. ولذلك ابن القيم شوف التعبير بتاعه جميل جدا جدا، بقول النفس المطمئنة، بقول النفس إذا سكنت إلى الله واطمأنت بذكره وأنابت إليه واشتاقت إلى لقائه وأنست بقربه، الكلام ده كله بسبب الخواطر اللي بتيجي في القلب من قبل الحق سبحانه وتعالى. لا. فهو متمسك بكل ما يأتي في قلبه من معاني الخير، متمسك بمعاني الشرع اللي ربنا حضه عليه. ربنا سبحانه وتعالى وفق الملك أو أمر الملك بأن يلقي في قلبه خواطر الخير. فهو دائما مستعيذ بالله من الشيطان، دائم الاستغفار. نفس على هذا الحال أنست بقربه فهي مطمئنة.
يعني كأن الملك يساعد الإنسان.
طبعا ده الملك ده قصة حقيقة تفصيل. طيب. وهي التي يقال لها عند الوفاة: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي ربك راضية مرضية. وحقيقة الطمأنينة السكون والاستقرار. شوف بقى هنا استقرت على أي خاطر خير يجي لها في قلب،
اي شيء موافق للشرع اي شيء في خير يقول لك الراجل ده كله خير. احيانا تلاقي واحد كده يقول لك ده كله خير ما بيطلعش منه الا خير ما يزورش منه شر ولو حصل شر بتبقى فلت واستغفر ربنا اقول استغفر الله العظيم. لكن هو نفسه على بعض كده الراجل مستقيم على الطاعه يقول لك ما تصورش يقول لك انت متخيل ان فلان الفلاني ده ممكن يروح يعمل جريمه زي كده يقول لك لا 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 ده ليس
ده ده, ده ما يطلعش منه العيبه
ما يطلعش منه العيبه دي النفس اللي تعودت على السكون والطمانينه ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في الحديث القدسي بيقول ولا يزال يتقرب الي عبدي بالنوافل حتى احبه فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وكنت بصره الذي يبصر به فهذا يعني معنى ايه كنت سمعه الذي يسمع به شوف شيخ مصطفى التعبير كلمه كنت سمعه الذي يسمع به يعني ربنا سبحانه وتعالى يلقي الخواطر اللي تحضه على ان السمع يستقيم على الشرع.
يا سلام ما شاء الله
مش معناه ان ربنا حل في ذات الشخص زي ابن عربي والصوفيه بيقولوا لا الكلام ده كلام
التوفيق والهدايه
التوفيق والهدايه ان ربنا سبحانه وتعالى القى خاطرا في قلبه ده منطقه حديث الناس ممكن يستجيب ممكن ما يستجيبش فاستجاب وتمسك واعتصم بالله عز وجل وطلب ان يثبت قلبه على دينه زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم بيدعو هذه النفس المطمئنه الناس بتفكر النفس المطمئنه يعني نفس كده ايه ربنا سبحانه وتعالى يخلقها في جنب لا ده فيها قمه العدل وفيها قمه المسؤوليه على فعل الانسان
جميل قوي كلام ابن القيم اللي حضرتك قلته استقرار النفس على هذه الخواطر وسكونه. الطيبه سكونها لها حتى هذه من صفات اهل الجنه اصحاب الجنه خير مستقرا واحسن مقيل يعني هذا الاستقرار انا بس اسمح لي اخد حاجة ام رحاب من القاهره السلام عليكم ورحمه الله مرحبا تفضلي السلام عليكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا بك
لو سمحت أنا كنت عايزة أسأل الشيخ لو سمحت بارك فضل. الله فيه وجزاه عنا كل خير
أمين يا رب
ربنا يبارك لنا فيه
أمين
كنت عايزة أسأله فيه يعني بيجيني حاجات أنا أوقات يعني أنا ساكنين في شقة مثلا صغيرة وكده بيجيني حاجات أحلم مثلا أنا إيه عايزة أسكن في فيلا وعايزة ولادي يبقى عنده مش عارفة إيه وابني يبقى عنده إيه واستقرار وحاجات كده هواتي
دي احلام نوم ولا احلام يقظه
لا يقظه يعني وانا وصحية
وهي صحية
بتتمنى يعني
طيب
طب دي بقى
دي من يعني هوى النفس
يعني دي بقى انا يعني خطأ ولا فيها. حرام ولا ايه
حاضر
وبعدين في حاجات كمان يمكن هو سؤال خارج بس عن الموضوع يعني لما انا بصلي صلاة الضحى الركعتين اللي بعد الضحى دول اسمهم الضحى ولا اسمهم الشروق في 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 ناس بتقول انهم ركعتين من صلى الضحى مثلا وقعد لغايه الشروق مثلا بيسموه ركعتين شروق
لا اللي يصلي الفجر وينتظر حتى تطلع الشمس حسناء ثم يصلي ركعتين طيب الدكتور هيجاوبك على الاثنين
دول اسمهم ضحى او شروق في
حاجه عندك سؤال ثالث
ربنا يخليك ويبارك فيك ويبارك لنا في الشيخ وانا من عشاق دراسه الشيخ
ما شاء الله عليك ربنا ينفع
وربنا يبارك فيه ويخليه لينا
امين يا رب العالمين جزاك الله خير طيب قبل ما نجاوب ام رحاب ناخد ام يوسف عليكم السلام ورحمه الله وبركاته
اتفضلي لو سمحت ممكن اكلم الشيخ محمود
اتفضلي طبعا
ايوه يا شيخ محمود
اتفضلي
كنت مره كنت هحكي لحضرتك على ظروف حصلت لي من اسبوعين بالظبط
طيب.
كنت داخله انام وبعدين نمت عادي بطبيعتي فصحيت من النوم على صدري مطبوق خالص ومش عايزه اخد نفسي نهائي فبابايا خدني المستشفى وادوني علاج ورجعت زي ما انا بالظبط فضلت يعني من حوالي اسبوعين بالظبط لحد دلوقتي مش بعرف اخد نفسي وحاجه دايما طبقه على صدري مش عارفه اتنفس رحت لسبع دكاتره قالوا لي ان انا كويسه ومفيش عندي اي مرض عدوي اللي عندي ده مرض نفسي وادوني منوم ومهدئ وانا باخده بس لسه حالتي زي ما هي انا الحمد لله بصلي وبصلي الصلاه في اوقاتها وبقول الاذكار ودايما بستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بس مش عارفه اللي عندي ده بصراحه ايه بالظبط ودايما في وسواس في دماغي ان انا هموت الوقت اهو روحي هتطلع وجسمي كله احس ان روحي تسحب منه واقعد اشاهد واستنى ان انا هموت دلوقتي ومش في حالتي الطبيعيه خالص مش مرتاحه
طب انت انت بقالك قد ايه عندك الحكايه دي
انا دلوقتي داخله على شهر
احساسك طيب. بالموت انك لكن انت عايشه وربنا يطول في عمرك
انا طيب يا لك حلو صلاه
دكتور
نبدا بقى في الاول قبل
اختنا ام رحاب ربنا يكرمها
هي انت شوفي بس حطي ايدك على مكان الالم في الصدر كده وقولي الدعاء النبي عليه السلام اللي قاله لاحد الصحابه اظن جابر بن عبد الله لما تحسي بالم ولا حاجه حطي ايدك في مكان الالم وقولي اعوذ بعزه الله وقدرته من شر ما اجد من وجعي هذا وكرر الكلام ده لغايه ما الالم يزول يعني اقول اللي تاني ده حديث صحيح عن النبي عليه الصلاه والسلام لما واحد يحس بالم في مكان معين زي اللي حصل لها كده فهي تحط ايدها حيث تشتكي في مكان حسب بخلقه في النفس.
أيوه.
تقول اعوذ بعزه الله وقدرته من شر ما اجد من وجعي هذا, وتكرر لغايه ما الالم يزول, فان شاء الله عز وجل هيروح. ده بالاضافه لحاجه تانية بقى, انا هو على ما يبدو فهمت من اتصال ده واتصال سابق ان على ما يبدو ابليس شايف ان كثير من العوام المثقفين ما عندهمش العلم الشرعي الخاص بباب الاعتقاد اللي يكفي ان يوقفهم, فبعد زي ما تقول كده فريق ولا حاجه ناس ماشيين بحيث اما يؤذي الانسان بوسواس شديد او بضيق في النفس, يعني ممكن الشيطان يفعل هذا.
نعم.
فهي لو استعانت بالله تبارك وتعالى وعلى يقين من ان رب سبحانه وتعالى يشفيها ويصرف عنها السوء, هم الاطباء قالوا ما فيش حاجه, يبقى معنى كده المساله ديت متعلق ليس بقضيه هوى النفس, لا دي من الشيطان. كل الشغل اللي بيحصل للاخت ام يوسف ده من الشيطان مش من هوى النفس.
من وظائف الشيطان فضل الدكتور وتصحح لي طبعا تحزين المؤمن, إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. فمن وظائف الشيطان,
أنا أقول لك الحاجة غريبة جدا حصلت. صدق. أحد الإخوة, الكلام ده يعني لسه ما زال ولعل الأخ يسمعني يبقى الإجابة وصلت كده.
صدق.
أحد الأخوات هتتطلق, تتطلق ليه؟ جوزها بيعين الفلوس في الدرج, فكل يوم يجي يلاقي الفلوس ناقصة, ناقصة 10 20 30, فبيتهم زوجته إن هي خدت, وتحلف له بالله إيمانات مغلظة تقول والله يا شيخ أنا ما أخدت منه حاجة ولا شيء من هذا القبيل. اقول له هو شاكك فيه, يا عم عين فلوسك انت بمعرفتك, حطها في خزنه حطها في جيبك,
بس بيعينها في البيت,
بيعينها في البيت. فهو يجي برضه الاخت بتقول انا متاكده تماما ومحدش بيدخل في البيت غير انه هو, انا لسه متجوزه. فهنا الواحد الاخ سال كتير فقال الشيطان ما يدخلش باب مغلق. بس هو الشيطان ما يدخلش باب مغلق, لكن انت وانت بتفتح الباب ممكن يدخل, ممكن يفتح درج, انت بتفتح الدرج ممكن يدخل, ممكن ياخد الفلوس منها ويخفيها. واحد ده كان ممكن يحصل. نعم, ومن تيمية اتكلم عن ذلك في باب كبير جدا على اساس يعمل الفتنه. فهو لو ان هذا الاخ هو هيطلع زوجته وهيتخرب بيته, ممكن الشيطان يفعل اشياء اعجب من ذلك, ممكن. نعم, وده سابق بادله كثيره جدا تحتاج الى بص وشرع.
فلو كنا عايزين نعمل ضمانات للقصه دي,
لا ده في كتير,
لان ممكن زوجه تاخد وتقول لك الشيطان
ولا الدكتور. لا, على اخت صادقه
يعني
انا شعرت منها بالصدق, وهي بتحلف لي ايمانات مغلظه ان هذا ما حدث منها ولا خدت منه حاجه, والاخ مصر واتكلم وراح سأل المشايخ. بس هنا في نقطة غفل عنها بعض إخواننا, هم بيتكلموا في الإجابة اللي هم المشايخ يعني.
نعم.
اللي هي مسألة إيه, بتقول إن الشيطان لا يدخل بيت مغلق, هو مغلق بس كان هو دخل, فهو بيدخل معاه, وبعدين في قارين معاه, هو نسى إن في قارين معاه, القارين ده بيلازم الإنسان في دخولي وخروجي.
لكن هو الشيطان بيدخل البيوت ما بيدخلش البنوك ليه؟
مثلا يعني لأن هو قصده فتنة. يعني هو الشيطان له حسابات الشيخ مصطفى في مسألة إذلال الإنسان.
أيوة.
مسألة ان هو يفشله في الدور اللي هو ربنا سبحانه
وتعالى يوقع بينكم العداوة والبغضاء.
لو ان الوقت متسع ونصل لهذه الشريحة اللي بنتكلم عنها
متسع, بس عايزين ناخد الاخ احمد من القاهرة, معلش النهاردة يوم اتصالات وده حق السادة المشاهدين علينا. السلام عليكم ورحمة الله يا استاذ احمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله, تفضل سؤالك.
والله انا الحمد لله ربنا اكرمني بدرجة من الالتزام في الفترة الاخيرة, ويعني بتحوطني بعض الوساوس, انا اعلم انها من الشيطان وسالت عليها كتير حتى وانا في السعوديه.
ايوه,
واعرف حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ان هو ده من صريح الايمان يعني.
نعم,
يعني حتى وانا في الحج السنه اللي فاتت كانت بتجيلي وساوس في توحيد الله يعني, واستغفر الله العظيم.
حتى وانت بتحج؟
حتى وانا في الحج سبحان الله, وكنت استعين بالله وربنا سبحانه وتعالى كان بيكرمني يعني بفضل الله. لما رجعت ربنا اكرمني بدات احفظ القران, وحفظت حوالي 15 جزء منه
ما شاء الله لله. كويس.
يعني كل ما ازيد في الطاعه كل ما يزيد هو عليا.
أيوه.
كانه بيبدل بشيطان اقوى منه يعني. يبدا يزود عليا
مفهوم يعني. نعم,
باعتقاد ان في القران نفسه, في كلام الله سبحانه وتعالى, في حاجات يعني انا اعلم كل ده ان هو ده من وساوس الشيطان.
وانت بتزيد في الخير يعني,
وربنا بيكرمني وبكمل.
كويس.
هو سؤالي حاجتين, هل ده لا قدر الله من فساد نفسي, او يعني هل ده من ان انا في حاجه في نفسي نفسها بتخليه يعمل معايا كده؟ هل ده لا قدر الله يحبط عملي, ولا انا في حال الجهاد؟
طيب,
طبعا الكلام ده بيصبني ساعات باسم نفسي رهيب.
جزاك الله خيرا, ربنا يبارك فيك ويثبتك حبيبي, ربنا يكرمك. طبعا الحاله الايمانيه
انت بتسالني تقول لي الموضوع ده هيستفيدوا منه في ايه؟ فهو دلوقتي لما يحط ايده على الجرح.
نعم,
لما يحط ايده على الجرح هو هنا طبعا الشيطان بيترصد للانسان بحيث لا يتركه الا ضالا مشركا بالله عز وجل. فمثل هذا الاخ هو ليه صريح الايمان, لان الشيطان لما ياتي بوسواس في ذات الحق سبحانه وتعالى فالانسان يستعذ بالله, استعاذته بالله هي اليقين ان رجع لربنا سبحانه وتعالى.
لكن والاخ بيحج وبيمارس زيارة الكعبه ويقاوم جزاه الله خير يعني
ما
هو سؤاله انه يشعر بان هل هذا محبط للعمل؟
لا ما فيش اي احباط للعمل لان ده لسه برضه في منطقه حديث النفس. والحاجه الثانيه ان هو بفضل الله عز وجل ارادته قويه بحيث انه يعني قضى على وسواس الشيطان من خلال حفظه لكتاب الله عز وجل واستعانته بالله عز وجل. ولو دوم على ذلك بقى هو ما يحصلوش اكتئاب, ده يحصله سعاده لانه في موقف صراع وابتلاء, فهو عايز يفشلك وانت بتحاول تثبت ذاتك من خلال ارادتك القويه في الاستعاذه بالله من الشيطان. واحنا لما نعرف اصل المشكله بالنسبه للشيطان, يعني في سؤال مهم جدا جدا وجميع المشاهدين يتمنوا يعرفوا الوقت اللي هو ايه الاصل في قضيه تسليط الشيطان على الانسان, هو ربنا مسلطه في الاصل ليه؟ ليه سمح له بانه يوسوس لنا؟ القضيه دي هتحتاج ان شاء الله الى اجابه, بس يعني من نواصل الشرح في وضعها فهتجيلنا بالتفصيل.
طيب بس ناخد هذا الاتصال. الاخت ام مصطفى من القليوبيه, السلام عليكم ورحمه الله.
ورحمه الله وبركاته.
اهلا بك.
الله يكرمك استاذ مصطفى.
اتفضل.
ربنا يفتحها على دكتور محمود كمان وكمان يزيده يا رب,
يا رب.
وينفعنا بعلمه.
آمين.
ربنا يبارك فيه يا رب.
آمين.
يعني هو استفسار صغير بس دكتور محمود, يعني
فضل.
يعني حضرتك ما بتشوفش ان دراسه العقيده يعني صعبه شويه؟
لا, مع اللي درسوا معانا اصول العقيده ومنية القدير ومنية الرحمن مش ممكن هيقول ان هي صعبه. لو انت بتدرسي معانا هتعرفي الكلام.
بندرس مع
حضرتك. طب ليك اقتراح يعني عايزه؟
لا ده انا عايز استعين باقتراح حضرته بس اللي هو يسهل عليا يعني.
طيب
وايه الكتب اللي ممكن استعين بها برضو تقرب لي ان انا استعين بال يعني اجمع الموضوع بسرعه؟
حاضر.
الله يكرمك يا دكتور.
ده سؤال مهم.
ربنا يجازيك كل خير يا رب.
احنا اصلا عشان حل المشكله دي عملنا اللي هي الدورات العلمية اللي مسجلة في اسطوانات صوت وصورة, يعني هي هتقعد تسمع بس المحاضرة وتلخصها من الكتاب, فالكتاب متألف في المحاضرات دي يعني معمول مخصوص لها, بحيث في خلال فترة وجيزة 4 أو 5 شهور تكون استوعبت مادة العقيدة بشكل دقيق وتبقى كمان استاذه فيها, يعني حتى لو جت تختبر واختبرناها ونجحت احنا بنديها تسكي على ان دي تعرف تدرس الماده.
والاسطوانات دي السيديهات دي
موجوده. نعم.
شرح لما في الكتاب.
شرح لما في الكتاب.
واظن الشرح زي ما حضراتكم شايفين يعني شرح بطريقه مبسط جدا
سهله يعني. يعني هي هتعيش معانا وهتحب الماده.
ايوه يا هشام. طيب اخونا هشام عشان خاطره بس هناخد فاصل سريع.
طيب.
ثم نعود لحضراتكم وانتظرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لحضراتكم رجوعا عاجلا ومع الحاجة أم رحاب اللي بتسأل بتقول ان انا قاعدة كده بفكر في الدنيا وان ولادي يبقى عندهم فلل وكذا وكذا, فالدكتور هيرد عليها يقولها ايه؟
أم رحاب, طالما الخواطر تعلقت بالدنيا والتوسعة فيها وما شابه ذلك فهذا الخاطر من هوى النفس, لكن قد يكون في طاعة الله لو انها تمنت ذلك ان يكون على اساس أنها تطيع الله عز وجل فيه أو يكون ربنا يوسع عليها علشان مثلا تعطي لبعض الفقراء أو ما شابه ذلك, فهذا الخاطر ممكن يكون من ملك وممكن يكون من هوى النفس على حسب تمنيها, فإن تمنت شيء خارج عن حدود الشرع يبقى ده من هوى النفس,
لكن
وهذا معلش حساب عشان برضه
ليس
معلش حساب.
لا ليس
معلش هي تتطلب بس أنها تستغفر الله عز وجل وترضى بما قسمه الله وتأخذ بالأسباب وتتوكل على ربنا يفتح عليها.
نقول ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار, وهذا هو قول الله تبارك وتعالى الذي نختم به هذه الحلقة. الحقيقة الجلسة مع الدكتور رضواني ومع حضراتكم طبعا غاية في الامتاع, ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها في ميزان حسناتنا جميعا إنه ولي ذلك ومولانا. نشكر باسمكم لفضيلة العلامة الكبير أستاذ الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة, جزاك الله خير دكتور ونفع الله بك.
الله يحفظك ويبارك.
ونشكر لحضراتكم تواصلكم معنا, ونشكر كذلك معد الحلقة أحمد الصعيدي ومخرجنا هشام النجار, وتحياتي لكم استودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.